أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في الجهة الثانية من الإشكال، وهو بحسب المضمون نفس تقريبا الإشكال في الجهة الأولى اللي ناقشنا أمس، بأن نقل المبيض وهو يحتوي على البويضات الأصلية، هذا يعني أن التلقيح يجري مع بويضات المرأة الأجنبية المانحة. نفس الكلام يأتي في نقل الخصية، باعتبار أنه أيضا من حين ولادة الإنسان، بل من حين كونه حملا في بطن أمه، تتشكل الخصية عنده الخلايا الأولية للحياة من، ثم يكبر وتنضج، فحينما تنقل الخصية إلى شخص آخر نقلت بحياة من ذلك الرجل الأول. فالتلقيح يجري ليس بين الزوج وزوجته، وإنما بين الزوجة وحياة من ذلك الرجل الأول الذي انتقلت منه، وهذا طبعا تترتب عليه آثار في نسبة الولد إلى آخره. فهذا الإشكال أيضا قيل في الخصية كما قيل في المبيض، ولذلك أفردنا زرع الأعضاء التناسلية في عنوان مستقل، وإلا المفروض نحن انتهينا من الحديث عن مجمل زرع الأعضاء ومنها الأعضاء التناسلية، لكن لهذه الخصوصية أفردنا البحث فيها. إذن هذا تذكير بسيط بما قلنا أمس. فالثانية إذن، أي جهة ثانية من الإشكال، كانت الجهة الأولى في نقل المبيض وزرع المبيض في امرأة أخرى، والجهة الثانية في زرع الخصية نفس الإشكال، باعتبار أن الخلايا الجرثومية الابتدائية التي تتكون منها الحياة من موجودة فيها في الخصية المنقولة نفسها، وعند نقلها إلى رجل آخر فإن الخصية فإنها تنتقل بما تتضمنه من هذه الأصول الأولية، فالحياة من المنتجة منها حتى في الإنسان الآخر الذي انتقلت إليه هي حياة من الرجل المانح. وماذا المشكلة ستترتب حينئذ؟ فبويضات الزوجة إنما تتلقح بحياة من الرجل الأجنبي، ذلك الرجل الأول المانح، لأن الحياة من حياة منه، كمعمل كما شبهنا أمس، معمل بكامل آلاته ومحتوياته ومواده نقلت إلى آخر، فالإنتاج الحياة من هي حياة من المعمل الرجل الأول، وتلقيح الزوجة يجري بحياة من الرجل الأول. فبويضات الزوجة إنما تتلقح بحياة من الرجل الأجنبي، فيأتي في العملية ما تقدم من وجوه الحرمة من النوع في القسم الأول من البعث في التلقيح الصناعي، حينئذ تكون معناها الرجل، المرأة تلقح بحياة من الرجل الأجنبي، وتأتي وجوه الإشكال التي تقدمت. هنا هامش بسيط أيضا كالذي ذكرناه أمس، قال علماء الأجنة إن الخصيتين تتكونان لدى الجنين في الأسبوع السادس من الحمل، وقت مبكر جدا من الحمل، وتقوم بإفراز هرمونات الرجولة اللازمة لتكوين باقي أعضاء الجهاز التناسلي للذكر. هي الخصيتان تفرز هرمونات حتى تساعد الجسم على إبراز كل مظاهر الرجولة، إنشاء وتكوين الأعضاء التناسلية، الهرمونات المتعلقة بخصوصيات الذكر عن الأنثى، كل هاي الخصيتين مسؤولة عن إفراز هذه الهرمونات. فإذن من ذلك الوقت المبكر يصنع الجهاز التناسلي لدى الذكر، فلما تقطع الخصية وتأخذ على رجل آخر إنما نقلت بكل حياة منها، فالتلقيح يجري مع حياة من الرجل الأول. هذا إذن الإشكال في الجهة الثانية، وهو مشابه كما نرى مع إشكال المبيض، فلا بد أن يكون جوابه أيضا بنفس السياق. إذا قلنا وجوابه نفس ما قلنا في عملية نقل المبيض، فإن العرف يرى أن الحيامن هي للرجل الثاني، وهو المعيار في الحكم على الأشياء. نرجع للعرف في تحديد موضوعات وفهم الألفاظ التي تكون مدارا للحكم الشرعي. والعرف يرى أن الخصية خصية الرجل الجديد، والحيام للمفرزة منها حيام الرجل الجديد. بعد بالدقة ماذا يقول علماء الأجنة والعلماء المختصون، هذا لا ليس له مدخلية في جريان الحكم الشرعي، لأن المناط في جريانه فهم العرف. فإذا نفس الجواب هذا الذي قلنا كان جواب الأول، والجواب الثاني أيضا نفس تقريبا ما قلنا في الدرس السابق، ولو تنزلنا ولا نتنزل، يعني هذا جواب صحيح. فإن عمليات تحول جديدة تجري على تلك الخلايا قبل تحولها إلى حيام صالحة للتلقيح. نعم، هاي الخلايا الجرثومية حسب مصطلحهم، هاي الخلايا الجرثومية الأولية التي تتكون من الحيام، هاي هي اللي كانت موجودة عند الرجل الأول. هذا لا يكفي لأن تكون حيام ناضجة قابلة للتلقيح، تحتاج إلى عمليات تحول. هذا كله وين يجري؟ يجري عند الرجل الجديد. فهذا المقدار من التغيرات ومن التحولات التي تجري تكفي لنسبة هذه الحيام إلى الرجل الجديد، وإن كانت أصولها المسمات بالخلايا الجرثومية الابتدائية للحيام صح موجودة هذه من أول ولادة الرجل ومن أول تكوينه، لكن هذا المقدار من التغيرات التي يطرأ في داخل باطن الرجل الجديد الذي انتقلت إليه، هذا يكفي لنسبتها إليه. هذا الجواب الثاني. طبعا الجواب الأول لا نتنزل عنه، لأن قد تشكل بأنه هذا إذا نقلت من طفل صغير بعد لم تكتمل عنده الحيامن، يمكن أن نقول بل ستجري عليه تغيرات بعد بلوغ ونضج الرجل انتقلت إليه. وإذا نقلت خصية من رجل ناضج مكتمل فيه الحيامن، وبعد لا نتوقع حينئذ تغيرات حتى يأتي الجواب الثاني. فلذلك الجواب الأول نلتزم به، لأن المعيار والمناط في تحديد الموضوعات هو فهم العرف لها، بغض النظر عن ما يقول أهل الاختصاص، وهذا في موارد عديدة كما ذكرنا أمس، مثل الموت. الموت طبيا الموت السريري والموت الدماغي يعتبر موتا، لكنه في نظر العرف لا، لذلك لا يجوز ترتيب آثار الموت كتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث وتعتد الزوجة إلى آخره، أن يحصل الموت العرف بتوقف القلب والرئتين. إذن هذا الجواب الثاني يمكن أن ينفع، لكن في مراحل معينة لابد أن نلتزم بالجواب الأول. فإذن هذا المقدار من التغيرات قلنا عنه، ولو تنزلنا ولا نتنزل، فإن عمليات تحول جديدة تجري على تلك الخلايا الجرثومية الأولية ابتدائية قبل تحولها إلى حيام صالحة للتلقيح، فهي شيء جديد. هاي الحيامين التي أصبحت عند هذا الرجل المستقبل، هذا تكون شيء جديد يمكن نسبتها إليه، تكون في جسم الرجل المستقبل غير ما كانت موجودة عند السابق، لذا يصح أن تنسب إلى الرجل الثاني. إذن هذان الإشكالان قيل في قضية زرع الأعضاء التناسلية، ليس كل الأعضاء تناسلية، نقل رحم من امرأة إلى أخرى لا يأتي فيها الإشكال، نقل قناة فالوب من امرأة إلى أخرى، نقل الذكر من رجل إلى رجل آخر لا يقال في هذه الإشكالات. الإشكالات تأتي في خصوص المبيض إذا نقل من المرأة، والخصية إذا نقلت من الرجل، لوجود هذا الإشكال الذي قلناه ورأينا أنه لا يأتي. الآن مطلب جديد أيضا لابد أن يشار إليه في زرع الأعضاء، وهو هل يجوز أخذ المال أزاء العضو المقطوع؟ هذا أيضا لابد من توابع البحث ولوازمه. قلنا يمكن تصور عدة أنحاء لأخذ المال، لابد أن تحدد على أي نحو تتحدث من أخذ المال حتى نجيبك عليه. عدة أنحاء يمكن تصوره. الأول أخذ المال مقابل موافقة صاحب العضو المقطوع على إجراء العملية والقيام ببعض مقدماتها كالذهاب إلى المستشفى، وهذا جائز بلا خلاف. يمكن أن يكون المال بهذا العنوان، الذي يقدم نفسه لإجراء عملية جراحية ويذهب معهم إلى المستشفى والأطباء يقصقصون في جسمه ويريد مال لأجل هذا العمل الذي يقدمه، هذا كأنه اتفقوا على جواز أخذ المال بهذا العنوان، وهذا جائز بلا خلاف. ومن الفقهاء من حدد جواز أخذ المال بهذا النحو فقط، فقط يجوز المال، كأنه يستشكل في النحوين الآتيين. هذا إذن النحو الأول، أن يأخذ المال كأنه عنده مال القدر المتيقن. إذا شككنا لوجه من الوجوه الآتية، هل يجوز بيع الأعضاء أو لا؟ افترض لا يجوز، أخذ المال بعنوان هذا، أني أذهب معكم إلى المستشفى وتجرون العملية على بدني، خذ المال على هذا، ممكن، ليس بيعا، جعالة وأمثالها. النحو الثاني لأخذ المال كيف سيكون؟ أخذ المال بأزاء إسقاط حقه في العضو واختصاصه به وإنهاء سلطنته على التصرف فيه بعد قطعه، ممكن أن يأخذ المال على هذا، أنه قطع منه هذا العضو، جيد، وما زال هذا له حق الاختصاص فيه، مالته، فابذلوا لي المال من أجل أن أتنازل عن حق الاختصاص بهذا العضو. هذا شكل آخر، نحو آخر، وقد اتفقوا على جوازه أيضا. وإن كان تتصور أنه فرع العملية الأولى، لا مو فرع العملية، يفترض بحادث إرهابي لا سمح بتفجير بأي حادث، حادث مروري قطع منه عضو، فبعد النحو الأول خو ما ينفع، وما راح المستشفى قطع منه العضو، عضو وجدوا يدا مقطوعة يريدون أن يزرعوها في آخر، من حق صاحب العضو يقول هذا حق الاختصاص لي، لا أذل لكم بذلك، أعطوني مالا. فالثاني ليس يكون يعني تحصيل حاصل من الأول، لا، ممكن في بعض الحالات يكون الثاني غير الأول. هذا اتفقوا على جوازه أيضا، لكن يمكن نتذكر في أوائل البحث ذكرنا إشكالا على مثل هذا الشيء، وإن كان اتفقوا على الجواز لكن من باب يعني التدقيق، أنه احنا قلنا أن الإنسان سلطنته تنتهي على بدنه بالوفاة وبانقطاع العضو منه، لأنه مستخلف على بدنه ما دام تحت تصرفه، فإذا انقطع تصرفه فيه يعود إلى خالقه، وخالقه أمر بأن يدفن هذا الميت أو هذا العضو المقطوع، فخلص تنتهي سلطنته، فما معنى أخذ المال على التنازل وعن آخره؟ فعند فرصة يأخذ المال بالنحو الأول ويذهب إلى المستشفى ويقول يريد المال على هذا، فبها ما عنده، ما صار النحو الأول قطع منه بفعل بحادثين، خلص هذا بعد صار من حصة مالك هذا العضو، وقد أمر بدفنه كقطعة مبانة من الحي. فهذا قضية التنازل عن حق الاختصاص ومثاله ليس له حق اختصاص بهذا، ذكرنا من مثل هذا الكلام من قبل، فنذكر به. وقد تقدم الإشكال على مثله لاحتمال أن هذا الحق وهذه السلطنة تسقط تلقائيا عند القطع، عند القطع لانتهاء أمد التخويل، خولناكم تركتم ما خولناكم مستخلفين فيه، هذا ما دام بأيديكم، إذا انتهى عاد إلى خالقه الذي أمر بدفنه لانتهاء أمد التخويل وانتفاء موضوعه، لأن الله تعالى استخلفه على بدنه وخوله التصرف فيه ما دام حيا وما دام العضو في بدنه، فإذا قطع فإنه يعود إلى مالكه الحقيقي. إشكاله تقدم في بعض الدروس الأولى، لكن يمكن ويمكن دفع الإشكال بتقريبين. ألف، إن الاستخلاف قابل للتمديد إلى ما بعد الموت، أن نسيتم أيها المستشكلون. المال أيضا مستخلف عليه الإنسان في حياته وبعد موته يذهب بحسب أحكام التي سنها الله تعالى، لكن جعل له سلطته، لك أن توصي بثلث مالك فيما بعد الوفاة. فيمكن إدامة واستمرارية هذه السلطنة في الحدود التي أذن الله تعالى بها. ليست المسألة هكذا كما تستشكلون، توجد فرصة لإدامة السلطنة على الأعضاء وعلى البدن إلى ما بعد الوفاة كما في الموت. إذن هذا هو الجواب الأول، ألف أن الاستخلاف قابل للتمديد إلى ما بعد الموت إذا أراد الشخص ذلك كما في الوصية. فلو أوصى خرج ما أوصى به مما يقتضيه انتهاء الاستخلاف. نعم، ينتهي خلافة الإنسان على ماله، والحكم الشرعي أن خلص يذهب هذا المال إلى الورثة، لكن أيضا جعلت له قابلية استمرار سلطنته على المال، فيخرج هذا من الحكم بتوزيع على الورثة مما يقتضيه انتهاء الاستخلاف من توزيع المال على الورثة. بعد من الأمور التي يمكن أن ننقض بها، وما قيل الإشكال، إشكال قداحة في الذهن يعني. وكتدبير العبد، العبد المدبر، ما هو العبد المدبر؟ يقول له لا أنت حر دبر وفاته، هذا تصرف منح حرية بعد وفاته. فإذا يمكن أن تكون للإنسان سلطنة على أمواله بعد وفاته، كذلك على بدنه. والمفروض إشكال واحد، لأن الاستخلاف على المال أيضا ينتهي بالموت. وكتدبير العبد الذي يقول له مولاه أنت حر دبر وفاتي، فينال حريته بوفاة مالكه، فهو تصرف فيما بعد الموت وانتهاء الاستخلاف. هذا الجواب أول، ألف على هذا الإشكال. باء، ولو انتهى الاستخلاف، خلينا نفترض أنه ينتهي، نعم، استخلاف الإنسان على بدنه وأعضائه بالوفاة، فإن جريان أحكام ما بعده كدفن أعضاء الميت منصرف عن حالة إمكان انتفاع أحد آخر به. هذا الذي تقولونه بأنه بالوفاة تنتهي الاستخلاف وبقطع العضو تنتهي الاستخلاف، هذا ما دام لا يوجد مجال للانتفاع من الأعضاء، تجري عليه الأحكام التي أمر بها الله تعالى من التغسيل والدفن وإلى آخره، هذا مقيد بهذا، منصرف إلى هذا. أما إذا وجدت إمكانية للانتفاع من العضو لا تجري عليه إطلاقا. رواية حسين بن زرار أخو أمان، لما ابن رسول الله سقط السن عندي وأريد أخذ سن من ميت وأضعه، قال لا بأس، لم يجري عليه حكم إلحاق ببدن الميت هذا السن، مع أن الحكم هو هذا يلحق ببدن الميت، لكن ما دام وجدت حالة إمكان انتفاع بهذا العضو لآخر لا تجري عليه أحكام الشرعية. فإذن هذه الأحكام الشرعية التي تجري بعد الوفاة مغيات ومحددة بأن لا يوجد إمكانية الانتفاع بالعضو، وفرض المسألة هنا يوجد إمكانية انتفاع، فلا تطبق هذه الأحكام الشرعية. أو قل أن أحكام ما بعد الوفاة منصرفة عن مثل هذا المورد الذي يمكن فيه الاستفادة منه لزراعته عند الآخرين. فهذا الجواب الثاني. إذا ولو انتهى الاستخلاف فإن جريان أحكام ما بعده كدفن أعضاء الميت منصرف عن حالة إمكان انتفاع أحد آخر به، كما في رواية الحسين بن زرار. أما مع إمكان الانتفاع فلا تجري تلك الأحكام، ويجوز نقل العضو إلى الغير للانتفاع به. فالدليل على وجوب إجراء أحكام الميت منصرف عن مثل هذا المورد. كملنا هذا جيد، الأنجاز أنه هذا ينقل إلى آخر ولا تجري في الأحكام، جيد. من صاحب الحق الذي يعطي الإجازة في نقل هذا العضو إلى الغير صاحبه، ونقل هذا الحق إلى الغير مختص به لزوال المانع عنه. إذن هذا النحو الثاني كأنه أيضا ليس فقط بلا خلاف وإنما بلا إشكال. بلا خلاف أكيد، لأن ما أحد أثار هذا الإشكال أصلا، لكن نضيف الآن ليس فقط بلا خلاف وإنما بلا إشكال، يجوز هذا النحو الثاني لأن الإشكال المتصور أجبنا عنه. النحو الثالث اللي هو طبعا مدار البحث، وإنما هذه أمور ذكرناها حتى تكون مخرج فيما لو وصلنا إلى إشكال في النحو، وهو هل يجوز بيع العضو؟ هذا العضو الذي يقطع ليزرع عند آخر، هل يجوز بيعه، إجراء معاملة البيع عليه، بيع الأعضاء؟ هذا هو يحتاج إلى كلام. فالثالث إذن، النحو الثالث من أخذ المال، صياغ أخذ المال، أخذ المال بأزاء بيع العضو وأخذه عوضا عن هاي. ودخول المورد في عمومات وأحل الله البيع وحرم الربا، هل يدخل هذا المورد فيها؟ وعموم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا ممكن بهذا النحو بهذه الصيغة أم لا؟ منعه جمعه، وقد منعه جمعه كسير الخوي قدس سره، فقد سئل في المسائل الشرعية، فقد سئل عن شراء بعض أعضاء الإنسان كالقرنية من البنوك لإنسان محتاج إليها، يجوز؟ ويجوز دفع المال بأزائها؟ فأجاب قدس سره، نعم يجوز إن كانت تنفع المشتري. وهذا الجزء الأول من الجواب، يجوز أن تأخذ قرنية من بنوك القرنية إن كانت تنفع المشتري أن يقتني بغير عنوان البيع، خذه نعم وادفع مالا نعم، لكن بغير عنوان البيع، أن يقتني بغير عنوان البيع فيدفع ثمنا لأخذها ولا يقصد الشراء به. سبأي نحو؟ ذكرنا نحو الأول والثاني، يقدر بهذه الأنحاء مثلا أو أي شيء آخر قد لا ينطبق بعضها، فيمكن أخذ المال لكن لا بعنوان البيع. ما الإشكال في ذلك؟ يعني ما منشأ هذا الإشكال حتى صار عنوان البيع لا يجري في المقام؟ ورأينا نسي الخوي ممن يمنع بيع الأعضاء، حيث أشكلوا أو يمكن تحصيل الإشكالات، قد ما أشكلوا على هذه المسألة بالذات، لكن من فحوى كلماتهم في موارد مشابهة تستطيع أن تعرف وجه الإشكال، حيث أشكلوا من عدة جهات على بيع الأعضاء. هذا إذن البحث الذي سيكون بأيدينا، ما هي الإشكالات على جواز تلك، كانت مقدمات وحلول لهذه المشكلة. وإلا ما هي الإشكالات على بيع الأعضاء؟ أشكلوا من عدة جهات، أولها أن الإنسان الحر ليس مالا، لذا لا يجوز بيعه ولا هبته ولا تصح معاوضته بأي نحو كان. أليست هذه عندكم من المسلمات؟ الحر لا يباع، في كتاب المكاسب تتداولونها، فكيف جاز بيع أعضائه وحكم أعضائه كحكمه؟ هو كما لا يجوز بيعه هو لا يجوز بيع أعضائه، فما حدا مما بدأ حتى صار يجوز بيع الأعضاء، وهذا الإشكال الأول. ولا تصح معاوضته بأي نحو كان، فأعضاؤه كذلك أيضا لا يجوز بيع أعضاء الحر، ويشترط في المبيع أن يكون مالا، أليس هكذا اشترطتم في شرائط العوضين أن يكون مالا؟ وأصلا عرفت عملية البيع بأن مبادلة مال بمال، الحر ليس مالا، لا يتحقق فيه مفهوم عملية البيع ولا شروط ولا أي شيء. هذا إذن الإشكال الأول. وفيه إن عدم كون الإنسان مالا هذا نسلمه ونقوله ونلتزم به، نعم، بلحاظ حريته وكرامته، الإنسان الحر، لا ينفي كون أجزائه المقطوعة مالا لعدم الملازمة بينهما شرعا وعرفا بعد اقتطاعها منه وانتفاء جزئيتها. نعم، نقول الحر ليس مالا والحر لا يباع، لكن هذا بتمام بدنه ونفسه وروحه، ما وجه الملازمة حتى تكون أعضاؤه المقطوعة منه أيضا لا يصح بيعها؟ لا نجد ملازمة لا عرفية ولا شرعية، بحيث ما دام لا يجوز بيع الإنسان الحر إذن أعضاؤه كذلك، ما وجه هذه الملازمة؟ لا نجد مثل هذه الملازمة، فيمكن إذن بيع هذه الأعضاء لعدم الملازمة بينهما شرعا وعرفا بعد اقتطاعها منه وانتفاء جزئيتها، ما دامت جزءا منه وبهذه البدن والروح التي يعملها، نعم الحر لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يقبل معاوضة، هذا صحيح، لكن بعد اقتطاعها هذه الملازمة فلا نلتزم بها. والحرية والكرامة التي منعت من بيعه والمعاوضة عليه راجعتان إلى مجموعه المتكون من روحه وبدنه، ولم يثبت أن بيع جزئه المقطوع مناف لكرامته، لا نجد مثل هذه الملازمة، هاي جوهر المناقشة. والعقلاء يرون أن عضو الإنسان المقطوع مال، ليس فقط لم يثبت أنه هذا ممنوع، لا بل ثبت أنه مال. الخطوة الأولى من الجواب كان نفي الملازمة، وبالتالي لا دليل على المنع من البيع، لأن الجزء مو بالضرورة أن يكون حكمه وحكم الكل. لا، الآن نتقدم خطوة ونسأل العقلاء، أيها العقلاء، هل هذه اليد المقطوعة مال ولا قال؟ نعم مال، ولما لا؟ وهل هذه الرجل وهل هذه العين مال؟ والعقلاء يرون أن عضو الإنسان المقطوع مال، وإن لم يكن مالا خلنا نتنزل، أو أنه يقوم بالمالية، له مالية لما فيه من انتفاع وسد حاجة، خلص، والمال بأزاء ماذا يبذل؟ بأزاء سد احتياج لدى الإنسان يبذل المال. فالعقلاء يرون أن بذل المال عقلائي بأزاء اقتناء عضو من أجل زرعه. فإذن خطوتان من الجواب، خطوة الأولى لم نثبت لا دليل على أن المنع من بيع الحر الكامل شامل لأعضاء المقطع، خطوة الثانية لا، نريد أن يكون العوضان مالين، إيه نقول نعم العضو المقطوع مال، ولا نحتاج أن نستدل كما استدل بعضهم أن أعضاء الإنسان لها مالية. كيف؟ لأنها لما تقطع وضع الشارع المقدس دية بأزائها. لا، الدية ليست قيمة العضو، لا، الدية غرامة تفرض على، فما نحتاج أن نستدل بهذا، إذا استدلنا بهذا سيقال لا، الدية المدفوعة ليست ثمنا للعضو حتى تقولون أنه مال. أو فعلا كذلك، بعض الروايات نصت على أن الدية غرامة يغرمها الجاني، لذلك في القصاص لا دية في القصاص، ولو كانت الدية ثمنا لوجبت في جميع حالات الجناية، لماذا في القصاص لا دية وإنما يقتص في الفعل العمدي؟ لا، فما نحتاج أن نستدل كما استدل بعضه بأن الأعضاء الإنسان مال بدليل أن الشرع المقدس فرض دية بأزائه. وما هي الدية؟ ليست ثمن العضو، لا مو ثمن العضو، الدية غرامة على الجاني، لذلك في القصاص لا يوجد مال ولا دية، فأين ثمن العضو؟ إنما هي غرامة، لا نحتاج هذا الاستدلال، يكفينا ما ذكرنا. ولا نحتاج أن نستدل على ماليته عضو الإنسان بفرض الدية في الجناية عليه، لأن الدية غرامة مالية كما صرحت به الروايات وذكرناها في موضع سابق من البعض، غرامة مالية لفوات منفعة العضو وليست قيمة العضو، ولذا كان الحكم الأول في الجناية هو القصاص. لكنه نعم يكون دية فيما لو لم يكن متعمدا. فهذا لا نحتاج إذن إذا الجواب يكفينا ما ذكرنا، ونتقدم بعد خطوة أخرى. ولو تنزل وقلنا أن أعضاء الإنسان ليست مالا ولا تقوم بالمالية، نأتي معك أيها المستشكي، من قال أن يشترط في المبيع أن يكون مالا؟ هذا هو الكلام في المكاسب، نرجع إلى هناك ونناقشه. لم نشترط أن يكون مالا، كل ما نشترطه في عملية البيع أن يكون بذل المال من المشتري بأزاء شيء ينتفع به، بحيث تخرج المعاملة عن كونها سفهية. هذا فالمطلوب من البائع هو تمكين المشتري من شيء له منفعة بالنسبة إليه تستحق أن يبذل المال بأزائها، حتى تخرج المعاملة عن كونها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبعض. مو بالضرورة أن يكون مالا، مو بالضرورة، أكو أشياء لا تكون مالا، كما يذكر سيد الخوي في بعض أمثلتي، لو شخص كان محتفظ بورقة فيها خط لجد أحد الأشخاص، فذلك الشخص دفع مالا وربما مالا جزيلا لكي يشتري هذه الورقة لأن بها ذكرى وخط من جده. شنو بالله مالية هذه الورقة عند العقلاء؟ كل مالية مال حسب تعبير يقول بل تعد من الزبالات. بس هذا لوجود شيء عند هذا الشخص، ليس من الضروري أن يكون العوض إذن في المبيع مالا عند العقلاء. لو هذه الورقة شنو ماليتها بالله عند العقلاء؟ ما لها أي قيمة. لكن عند هذا الشخص بالذات عنده فتشيء تلبي رغبة، تلبي عنده هذا، فيجوز بيعها. فإذا حتى لو تنزلنا عن الأجوبة السابقة فهو أصل إشكالكم لا يرد، لأنه لا يشترط. وإن كان هذا الكلام ما أستطيع أدعي مشهور أو أي شيء آخر أن يكون مالا طرف المبيع حتى عرفوه مبادلة مال بمال، بس هذا أول الكلام. المهم أن يكون بذل المال من المشتري بأزاء منفعة يراها العقلاء أنه لم يبذل هذا الرجل ماله في معاملة سفهية. هذا المقدار المطلوب، ليس بالضرورة أن يكون العوض المباع مالا. هذا جواب إذن آخر. ولو تنزلنا فإنه لا يشترط في المبيع أن يكون مالا، والشرط أن يصح بذل المال بأزائه. هذا النقطة ما يهضى هو ما يهمل، بأن ينتج من عملية البيع حصول المشتري على ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، وتخرج المعاملة عن كونها سفهية. هذا المقدار المصحح للبيع، وهي طبعا متحققة في المقام. لما يقال لهذا المشتري بأزاء ماذا دفعت مالا؟ قال دفعت بأزاء عضو بشري أريد أزرعه عند إنسان محتاج إليه، يرونه معقولا. هذا الكلام سواء اعتبرت مالا أو ما اعتبرت، هذا المعاملة لا تعد سفهية في نظر العقلاء، وهي متحققة في المقام. هذا الغرام وتحقيق. قال سيد الخوي قدس سره لا يعتبر، محل شاهد على هذا الكلام نقول سيد الخوي يلتزم أيضا بهذا. قال قدس سره لا يعتبر في البيع أن يكون العوضان مالا. أصل الإشكال هذا الأول لا يرد، أي مما يرغب فيه العقلاء، لا، بل لو اشترى شيئا لغرض شخصي عنده يرى فيه هذا غرض، وإن لم يرغب فيه العقلاء كان بيعا صحيحا. كما إذا اشتاق إلى خط جده وكان ذلك عند أحد معدودا من الزبالات واشتراه منه بثمن كذا، لا نعترض عليه، نقول هذا شيء يخصه حقه، وتبذل الأموال كما نعلم يوم بيع المقتنيات هاي القديمة والثمينة والكذا. إذن هذا الإشكال الأول على بيع الأعضاء يبدو أنه ليس تاما لعدة وجوه ممكن تحصيلها، لا تحتاج إلى إعادة وتلخيص، ثلاثة وجوه كأنه تحصلت. هذا الإشكال الأول على عملية بيع الأعضاء. الإشكال الثاني هو ماذا عندكم؟ هذا إشكال ردنا عليكم أيها المعترضون على بيع الأعضاء، عندكم إشكال؟ نعم الإشكال الثاني، ما دل على أنه لا بيع إلا في ملك. تأمى هاي الصغرى عندكم، قلنا لأخو ننتظر كبرى، والإنسان لا يملك أعضاءه فبيعها باطل. صغرى وكبرى، صغرى الإنسان لا يملك أعضاءه، والكبرى لا بيع إلا في ملك فالبيع باطل. هذا إذا صغرى وكبرى. فقلنا لأخو نبدي شوية بالأسهل علينا، أسهل علينا يعني إيش؟ لأنه حررناها في بداية البحث. هاي الصغرى الإنسان لا يملك أعضاءه، لا أخو انتهينا من البحث وقلنا الإنسان يملك أعضاءه، فهذه فندناها، هذه المقدمة فندناها في البحوث التمهيدية الأولى، أن الإنسان لا يملك أعضاءه، يملك أعضاءه. نأتي إلى الأخرى، لا بيع إلا في ملك، أناقش. أما الكبرى، إذن واضح هسه الإشكال الثاني على جواز بيع الأعضاء. الإشكال الأول كان أن الأعضاء ليست مالا، أجبنا، ويشترط في المبيع أن يكون مالا، انتهينا منه. الثاني، لا بيع إلا في ملك، والإنسان لا يملك أعضاءه فالبيع باطل. أما الكبرى خوخ نشوفها من جابها، لا بيع إلا في ملك، فقد قيل أنه حديث نبوي مشهور وتكفي شهرته لعدم النقاش في سنده، مشهور متلقى، لا نعلم لهذه الشهرة أصلا. توجد عدة روايات كما بعض المتتبعين وجدت في المصادر، كلها ترجع إلى شخص واحد رواها، وإن كانت ربما بألسنة متعددة بمصادر بأسناد مختلفة، رواية عامية رويت لكنها كلها ترجع إلى شخص واحد، لكن بعض المتتبعين أفاد بأنه مضمون عدة روايات في مصادر العامة ترجع إلى رواية واحدة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كلها تنتهي بهذا السند، ومنها من صياغها الواردة في مصادر العامة ما رواه البيهقي في سننه بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك. طبعا اخترت هذا النص من دون النصوص الأخرى لأنه أكثر فيه، يساعدنا أكثر على مناقشة هذه الكبرى، ولا توجد صيغ أخرى لكنها كلها تنتهي إلى هذا السند. إذن هذا الإشكال الذي قيل، وهذه الكبرى التي استند إليها. أقول من الوضوح بمكان، لكن نؤجل مناقشة وحسب الظاهر وقت لا يسع. المهم الإشكال الثاني هو هذا ملخصه، أن توجد عندنا كبرى لا بيع إلا في ملك، والصغرى أن الإنسان لا يملك أعضاءه فإذا لا يجوز بيعها. إن شاء الله يأتي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.